إذاعة العراق الحر في براغ تقدم أقلام عراقية. عرض أسبوعي لعدد من المقالات التي ينشرها كتاب عراقيون في الصحف العربية. أقلام عراقية من إعداد وتقديم علي الرماحي.
لقاء جديد معكم أعزائنا المستمعين، نصحبكم فيه أنا والزميلة ولاء صادق في جولة على ما كتبته أقلام عراقية في الصحف العربية خلال الأسبوع الفائت. أهلا بكم، وهذه عناوين محطات الجولة.
المحطة الأولى ستكون مع الإعلامي العراقي عبد الحليم الرهامي الذي يكتب في الحياة عن مؤتمر المعارضة العراقية القادم.
وفي الزمان يكتب رئيس تحريرها سعد البزاز عن رأي الشعب العراقي في الحرب القادمة.
وفي الزمان أيضا يكتب عبد المنعم الأعسم عن العلاقة بين صدام حسين وبن لادن.
أما محطتنا الأخيرة فنتوقف فيها أعزائنا المستمعين مع الصحافي علي السعدي وما كتبه في صحيفة السفير اللبنانية عن الخطاب الإعلامي العراقي والعربي بشأن الضربة الأمريكية.
أعزائنا المستمعين، في صحيفة الحياة الصادرة في لندن يكتب الباحث والإعلامي العراقي عبد الحليم الرهامي قائلا: إذا ما تمكنت المعارضة في خاتمة المطاف أن تتوصل إلى عقد المؤتمر الذي يجري التحضير له حاليا، فسيكون ذلك أحد المؤشرات المهمة لاقتراب البدء بتنفيذ العملية العسكرية الأمريكية ربما الدولية أيضا لإطاحة نظام صدام وتغييره، حيث سيشكل ذلك دافعا مهما وقويا للمعارضة لتجاوز ما قد يواجهها من خلافات ورؤى مختلفة حول عقد المؤتمر لتتناغم مع تطورات الأحداث، مثل ما سيشكل في الوقت نفسه دافعا مهما وقويا للإدارة الأمريكية للمساهمة في الإسراع بعقد هذا المؤتمر. أما القضايا الرئيسية التي ستدرج على جدول أعمال المؤتمر فهي: إضافة إلى البحث في الدور السياسي والإعلامي والميداني للمعارضة في عملية تغيير النظام وفي كيفية التعامل مع العمليات العسكرية المحتملة، فهو اختيار قيادة موحدة للمعارضة يتم التوافق عليها كي تشكل مرجعية معترفا بها على صعيد العراقيين وعلى الصعيدين العربي والدولي باعتبارها القيادة الشرعية التي تشكل البديل لشرعية النظام.
يضيف الرهيمي قائلا: سيحظى البحث في تشكيل الحكومة الانتقالية المؤقتة كما يتوقع باهتمام المؤتمر الموسع، وذلك بالبحث في مواصفاتها وفي توقيت الإعلان عنها. وإذا كان الاتجاه السائد الآن في أوساط المعارضة وكذلك عند الإدارة الأمريكية هو عدم الإعلان عنها قبل بدء العمليات العسكرية أو الإطاحة بالنظام لانعدام الحاجة إليها وخشية آثار سلبية لأي إعلان في الوقت غير المناسب، فإن الخيار العسكري سيبقى مفتوحا للإعلان عنها. أما مع بدء العمليات العسكرية التي تشكل الخطوة المهمة والأكبر لإطاحة النظام، فسيكون الإعلان عن حكومة مؤقتة انتقالية عاملا مشجعا لتمردات وحدات الجيش والحرس الجمهوري على النظام. والخيار الآخر هو الإعلان عنها بعد التأكد من إطاحة النظام واختفاء أركانه والسيطرة على مؤسسات الدولة وأجهزة الإعلام. وعد ذلك سيكون على المؤتمر بعد تحديد الأوقات المناسبة للإعلان عن الحكومة المؤقتة، حيث ستمنح القيادة الموحدة للمعارضة صلاحية وحق هذا الإعلان ووضع وتحديد مواصفات هذه الحكومة من حيث تعدادها وتوازنها ومدى تمثيلها أو تعبيرها عن مكونات الشعب العراقي وتياراته السياسية والاجتماعية.
ويختم الكاتب بالقول: وإذا كان مؤملا أن ينجز المؤتمر الموسع ما سيطرح عليه من قضايا مهمة وحساسة كي تكون المعارضة في وضع يسمح لها بالقيام بدورها الوطني المطلوب، فإن الإنجاز الأكبر لهذا المؤتمر هو انعقاده بالذات، وذلك فضلا عن الرسائل ذات المغزى الكبير التي سيوجهها إلى العراقيين في الداخل والخارج وإلى البلدان العربية وشعوبها، وكذلك إلى بلدان العالم وخصوصا دول القرار، حيث سيطلع الجميع عبر هذه الرسائل على رأي العراقيين بنظامهم السياسي وبالعمليات العسكرية الهادفة للإطاحة بهذا النظام وتغييره.
في صحيفة الزمان يكتب صاحب الصحيفة ورئيس تحريرها سعد البزاز قائلا: لو توجه الرئيس العراقي إلى الشعب العراقي بسؤال واحد، هل أنتم مستعدون لحرب أخرى؟ فما الذي سيكون الجواب؟ لا يستطيع، يجيب الكاتب، لا يستطيع أحد أن يصادر حق شعب في الإجابة، ويفترض أن الجواب سيكون لا، لكن كيف يمكن أن يجيب جيلان من العراقيين خاض أبناؤهما سلسلة حروب داخلية وخارجية، وكانوا كلما أخرجوا أعناقهم من تحت الرماد ليبحثوا عن فرصة للحياة كانت هناك حرب جديدة تدوسهم مع أنقاض ما تبقى من دمار سابق؟ ثم ما الإجابة التي يمكن توقعها من شعب جبل على شعور جماعي بالحرمان من الطمأنينة؟ يواصل الكاتب: هل يظن صدام حسين أن العراقيين سيقولون له امضي أيها القائد إلى الحرب ونحن من ورائك، أم أنهم سيقولون له كفى حروبا ولماذا لا تسعى لمنع حرب جديدة أخرى وأنت تملك مفتاح الحل عندما تفتدي الوطن بكرسي الحكم؟ أيهما أكبر عندك، مصير وطن وشعب أم مصير كرسي يعلو فوق ركام من أجساد الضحايا؟
ويضيف البزاز: لقد خسر العراق حرب العقد الماضي لأن رئيسه أضاع فرصا كثيرة لمنع الكارثة، ولأنه استهان برأي الشعب الصامت وظن أن صمته وحيرة ملامحه تدلان على الرضا، وفاته أن العراقيين الذين ارتهنوا في تلك الظروف لن يقبلوا الارتهان هذه المرة للقرار الخاطئ في التوقيت الخاطئ، مثل ما يفوته أن صمت الناس ليس غير نذير بالانفجار. ولو كانت الحرب مجرد سجال بين زعيمي قبيلتين لكان على الرئيس العراقي أن يأخذ معه نفسه وأقرباءه ليمضي وحده في مواجهة غريمه ويترك الناس بعيدين عن ساحة المبارزة. أما أن يستدرج الأمريكيين لتدمير الوطن الذي يحتمي به وسحق الشعب الذي يتلاشى بين صفوفه، فإنه يحكم بالإعدام على البلاد التي يؤتمن الحاكم على وحدتها وكرامة أبنائها، فأين هذا من ذاك؟
يواصل الإعلام العراقي سعد البزاز القول: يأتي المفدون إلى الرئيس العراقي بالطلب والرجاء والنصيحة والتحذير، فلا يكترث بما يقولونه تماما مثل ما فعل قبل أكثر من عقد من الزمان. والأدهى من ذلك أنه قد يفهم من كثرة الرجاء الذي يستمع إليه أن مكانته قد كبرت في العالم، وأن الأمريكان سيغيرون مخطط غزو العراقي خشية من غضبه، وقد يكرر الخطأ القاتل القديم فيظن أن المعارضة الدولية والعربية لشن الحرب الأمريكية الجديدة ستشل إرادة مخططي الحرب ومؤثريها، ويستلبه الوهم القاتل القديم بأن الأمريكان لن يحاربوا وإذا حاربوا لن يكسبوا وغير ذلك من بقايا ثقافة المستنقع الفيتنامي الزائل.
ويختم البزاز بالقول: ما زال في إمكان صدام حسين أن يوقف دولاب الموت الذي يدور على هذه البلاد عندما يقرر بذاته ولذاته أن يغادر المسرح السياسي ويترك لشعب العراق فرصة البحث عن الطمأنينة التي ضاعت بين رحى الحروب وحمى الشعارات، وحين لا يفعل فإنه يتسلى بمشهد الإبادة الأخير حين لا يبقى ثابت في مكانه لا البلد ولا الناس ولا مستقبلهما بعد أن أجهز هو نفسه على العلاقات السلمية في المجتمع وأنهى تقاليد العمل السياسي المنظم وخلف شعبا ينقصه الحد الأدنى من حق الطعام وحق الكلام وجعل الخوف المصدر الوحيد للوعي وأبقى المعدة آخر لسان يخرجه العراقي في وجه العالم. وأضاف الكاتب: قد نفهم أشياء كثيرة إلا واحدة يستعصي إدراكها بسهولة، فما الذي يجعل من الرئيس العراقي حليفا لأولئك الذين يشتهون سحقه وسحق العراق؟ أولم يقل دائما أنه خصمهم؟ فلماذا التحالف معهم اليوم على آخر ما تبقى من هذا البلد الغالي العزيز؟
في صحيفة الزمان أيضا يكتب عبد المنعم الأعصم قائلا: يستطيع المراقب الموضوعي أن ينفي وهو مغمض العينين وجود علاقة بين الرئيس العراقي صدام حسين وحركة إسامة بن لادن، ليس استنادا إلى تضارب أيديولوجي بين الرجلين، فهي كذبة سوقت على نطاق واسع على أساس أن الأول علماني النزعة والانتماء والثاني إسلامي أصولي ولا أرضية مشتركة بينهما. فقد تحالف العلماني الأول في ظروف كان يعاني فيها من العزلة واستحقاقات السلطة مع غلاة الأصوليين والمتطرفين، فيما تحالف الأصولي الإسلامي الثاني مع وسطاء صوماليين وثنيين وألمان من اليسار المتطرف وأنصاف قوميين، حيث كان مشروعه القائم على الانتقام فقط من الولايات المتحدة يتطلب مصاهرة محتسي الخمر بذريعة أنه لم يشربه أو يحمله أو يشتريه.
ويضيف الكاتب إن التحقيقات الأمريكية السابقة لحادث الهجوم على مركز التجارة الدولية والتي شملت انفجار شاحنة مفخخة في الطابق الثاني تحت الأرض لمركز التجارة الدولي في شهر شباط فبراير من عام 1993 والاعتداءات على السفارتين الأمريكيتين في نيروبي في كينيا ودار السلام في تنزانيا في السابع من شهر آب أغسطس من عام 1998 وتفجير الباخرة كول في خليج عدن في عام 1999 لم تتوصل إلى أي خيط يربط عمليات أسامة بن لادن وبغداد، وهو أمر لا يعني أن يد الرئيس العراقي بريئة وأن سجله خال من أعمال وأنشطة إرهابية تحت طائلة القانون لانتهاكات تدخل في صلب تعريفات الإرهاب. وإذا ما شئنا الدقة فإن التعريف العام للإرهاب يساعد في تكوين يقين مقارب للحقيقة، وهو أن الإرهاب المعاصر يتكون من جزر قد لا تتصل ببعضها أو تتبادل الدعم اللوجستي، بل إن الشواهد الكثيرة لأحداث العقدين الأخيرين تؤكد أن هذه الجزر قد تدخل مع أمثالها في حروب أو مواجهات سافرة لأسباب عديدة. وليس أدل على هذه الحقيقة من التصفيات بين مراكز المافيات والعداء بين طالبان والقاعدة من جهة وتحالف الليكود الشاروني الإرهابي من جهة ثانية.
مستمعين الكرام، وفي صحيفة السفير اللبنانية يكتب الصحافي العراقي علي السعدي عن الخطاب السياسي العراقي قائلا: قد لا يكون خافيا على اي متتبع لطبيعة الخطاب الذي يسلكه الواقع السياسي العراقي بطرفيه الرسمي والمعارض مقدار نسبة الشبه في مزايا ومقومات هذا الخطاب عند كليهما، وفي الشكل كما في البيان، حيث المطلقات الهلامية التي تتحول الى مدلولات تفترض امتلاكها للحقيقة كاملة غير منقوصة، مما لا يسمح بقول آخر يمكنه أن يضيف أو يحذف أو يعدل في مستويات هذا الخطاب ومكوناته. إنه الخطاب الصعب ذو البعد الواحد الذي يتجول بانتقائية راكمتها سنوات الدكتاتورية التي تمليها النزعات والأهواء المكتفية بذاتها والتي تبرز في ظرف وزمان محددين كاسحة في طريقها أي إمكانية لنفج فكري سياسي تستوعبه طبيعة الخطاب ومقتضيات تطوره وارتقائه، حيث يخضع لشراك طبيعي فاعل يتغذى من ديناميات مجتمعية وفكرية سليمة، لكن بما أن آليات ذلك الخطاب قد تعطلت بشكل كامل منذ عقود، فإنه قد تحول إلى مسار المناكفات الذرية التي تضخها محركات الانفعالية المستعصية، وهو في هذا يتضخم بالأنا تغطي مساحة الوطن والجوار، ومن ثم لتصبح مقاييسه وحدها هي الصالحة لتحديد نسبة الوطنية ومقدارها عند هذا الفريق أو ذاك.
ثم ينتقل الكاتب إلى الحديث عن موقف المثقفين والإعلاميين العرب من الموضوع العراقي فيقول: لو افترضنا جدلا صحة بعض الدوافع والمكتسبات لدى البعض من الإعلاميين والكتاب العرب في الدفاع عن العراق ربطا بنظامه، فإن ذلك لا يكفي وحده لملامسة حقيقة تلك المواقف وحيثياتها التي لا شك في أنها تستوجب توسيع دائرة الرؤية من قبل المعارضة العراقية لفهم أكثر اقترابا من الواقع. إن الموقف العربي من العراق ينظر إليه من أنساق ثلاثة تحدده مواقف كل من الأنظمة والنخب الثقافية وعموم الناس. فالأنظمة العربية قد تشعر الآن بنوع من الغيظ نتيجة لاستئثار النظام العراقي بهذه المكانة التي جعلت منه طرفا أساسيا في صراع كوني تتطلب إزاحته حشد أعتى قوة عرفها العالم، وهو إن كان مهددا بمصيره ووجوده فهم أيضا ليسوا في موقع الأمان، ذلك لأن إزاحته بتدخل أمريكي مباشر ستفتح الطريق على مداه للعبة أحجار الدومينو الجهنمية كما حدث في السابق لجمهوريات الموز، فتطيح بمصائر وتدحرج رؤوس.
يتابع الكاتب لكن للمعارضة رأيا آخر، فهي في الموضع القائل: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة، فقد اكتوت طويلا بنار القمع وحملت الجمر حتى اهترأت جلودها، وها هو شعبها يطحن بين سندان النظام ومطرقة أمريكا، فمن ينجو من رصاص وزنازين السلطة يسقط بصواريخ التوماهوك، ومن أسعده الحظ ونجا من الاثنين قتلته الأوبئة أو ابتلعته المنافي وتلقفته معتقلات العرب، حتى لا يكاد العراق يتحول إلى شبح خارج الحياة، وقد طرقنا أبواب الأخوة جميعا وصرخنا ملأ حناجرنا فلم نحظى بجواب، ومواقفنا معلنة بما يكفي للاتضاح في إسقاط النظام. مهمتنا نحن الاثنين لا تختزل ذاكرتنا مواقف مشهودة لصدام خدم فيها قضايا الأمة، بل إن العكس هو الصحيح، نحن لسنا من دعاة أمريكا للقدوم، وهي ماضية بتنفيذ ضربتها معنا أو من دوننا. مستمعين الكرام، وصلنا نهاية جولتنا لهذا الأسبوع، موعدنا معكم الأسبوع القادم بإذن الله، في أمان الله.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي أقلام عراقية.
سيداتي وسادتي، عدد من الصحف الأمريكية والبريطانية تناولت اليوم موضوع الشأن العراقي والحرب المحتملة ضد بغداد. معكم الآن ولا أصادق في عرض مفصل لهذه الصحف.
سيداتي وسادتي، تناول عدد من الصحف الأمريكية والبريطانية الشأن العراقي اليوم، وفيما يلي نقدم لكم عرضا لما ورد في 40 منها. صحيفة فاينانشال تايمز تعرضت إلى موقف رئيس الوزراء البريطاني توني بلير من المسألة العراقية ومن مسألة النقاش العام الخاص بكيفية التعامل مع صدام حسين، وقالت إن هذا النقاش العام لم يجري حتى الآن لأن توني بلير قال إن القرار بمهاجمة العراق لم يتخذ بعد. وطالبت الصحيفة رئيس الوزراء بدعوة البرلمان إلى الانعقاد وإلى مناقشة الأمر مع أعضائه، وذكرت بأن طلبا مثل هذا قد عرض أيضا على الرئيس بوش يدعوه إلى الحصول على موافقة الكونغرس لضربة محتملة على العراق. ولاحظت الصحيفة أن غالبية حزب العمال تقف ضد شن حرب على العراق دون تخويل من الأمم المتحدة، كما يجد البريطانيون ألا موجب للتخلي عن سياسة الاحتواء والردع المتبعة سابقا مع العراق، وأنه يجب تقديم حجج أقوى لتبرير الحرب وإسقاط نظام صدام. وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس بوش سيسعى ولا شك إلى الحصول على دعم دولي في خطابه اليوم في الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، وبالتالي لاحظت ألا سبب يدعو إلى عرقلة تنظيم نقاش عام عن العراق في بريطانيا. وانتهت الصحيفة إلى القول إن بلير إن كان واثقا من قوة حججه ضد العراق فعليه أن يرحب بمثل هذا النقاش، لأن الديمقراطية والشرعية السياسية تقضيان بذلك. أما صحيفة التلغراف فتناولت موقف وزير الخارجية الأمريكي كولين باول ولاحظت غيابه عن طاولة المحادثات التي جمعت بين الرئيس بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير في كامب ديفيد مؤخرا. وشرحت الصحيفة موقف باول قائلة إنه يفضل سياسة الاحتواء وبذل جميع الجهود الدبلوماسية والاقتصادية مع العراق قبل توجيه ضربة استباقية إليها. ثم قالت عن ديك تشيني نائب الرئيس الامريكي انه من اهم الصقور المناوئين لصدام داخل الادارة الامريكية، ولاحظت انه كان حاضرا خلال مؤتمر القمة بين بوش وبلير. وذكرت الصحيفة بان كولين باول ارتأى قبل حرب الخليج في عام 1991 عدم اللجوء الى الحل العسكري لاخراج صدام من الكويت، بل الاعتماد على العقوبات لاقناعه بالانسحاب منها. وتابعت أنه كان يعتقد حتى عشية شن حرب الخليج أن صدام سينسحب من الكويت، إلا أنه كان مخطئا كما رأت الصحيفة، وعكسا لديك تشيني الذي أيد استخدام القوة لإجبار العراق على مغادرة الكويت. وفي نهاية الأمر وكما أضافت الصحيفة اختار الرئيس بوش الأب رأي تشيني، وشن باول الحرب على صدام وحقق نصرا عسكريا رائعا فيها. ورأت الصحيفة أن من غير المحتمل أن يعتمد الرئيس بوش رأي باول الآن، رغم أنه قد يسعى إلى الحصول على قرار من الأمم المتحدة وعلى تأييد الكونغرس لشن حرب على العراق. ورأت الصحيفة أيضا أن قرار الحرب على العراق قد اتخذ وانتهى الأمر، وأن علينا ألا نتوهم أن الرئيس بوش سينتظر حتى تتحقق المخاطر كي يتحرك. ثم انتهت الصحيفة إلى القول إن من السهل الآن معرفة أي الآراء داخل الإدارة الأمريكية هي التي تغلبت. أما صحيفة كريستيان ساينس مونيتور فتطرقت إلى خطة تحمل عنوان عراق ديمقراطي، وضعها شبلي ملاطة وهو أستاذ قانون دولي لبناني، وتهدف إلى عزل نظام صدام حسين من خلال دعم قادة المعارضة العراقية وإلى تخفيف العقوبات التي تضر بالشعب العراقي وليس بالنظام، وإلى قطع طرق المواصلات أمام الجيش وأجهزة المخابرات العراقية، وإلى مقاضاة صدام بتهم ارتكاب بجرائم حرب. كما تؤيد هذه الخطة استخدام القوة لا لإزاحة الرئيس العراقي بل لإيذائه. وأشارت الصحيفة إلى أن الخطة تسعى إلى عدم تسبيب استخدام أسلحة الدمار الشامل في المنطقة، إذ قد يستخدم صدام أسلحته ضد إسرائيل التي تملك كما هو معتقد 200 صاروخ نووي، والتي قالت إنها تحتفظ لنفسها بحق الرد لو تعرضت إلى هجوم عراقي. ونقلت الصحيفة عن ملاط قوله إن من غير الإنسانية بمكان استخدام أسلحة الدمار الشامل سواء ضد العراقيين أم الإسرائيليين. ثم تابعت الصحيفة بالقول إن المبادرة اجتذبت عددا من المسؤولين في واشنطن وفي الأمم المتحدة وفي أوروبا وفي صفوف المعارضة العراقية، وذكرت بأن الخطة تدعو إلى استمرار التهديد باستخدام القوة العسكرية ضد بغداد، وإلى منح المعارضة الوسائل الدبلوماسية اللازمة لخلق مصداقيتها كبديل لصدام، وإلى تخفيف العقوبات على الشعب العراقي وتشديدها على النظام، وإلى عزل القيادة العراقية من خلال تنظيم محاكمة لها. كما تدعو الخطة أيضا إلى تحويل منطقتي حظر الطيران إلى منطقتي منع سير بالنسبة للجيش والمخابرات العراقية، وإلى فرض منطقة حظر سير وطيران ثالثة في الصحراء الغربية من العراق على طول الحدود السورية بموافقة من الأمم المتحدة، وإلى استخدام القوة لحمايتها. وتدعو الخطة في الوقت نفسه إلى نشر مراقبي حقوق الإنسان في مناطق حظر السير هذه لمساعدة السلطات المحلية في فرض النظام. ثم نقلت الصحيفة أراء بعض المحللين وقولهم إنه من غير المرجح أن تلقى هذه الخطة القبول في واشنطن التي قررت تغيير النظام العراقي بالقوة. وأخيرا كتب ميلتون فيورست مقال رأي في صحيفة نيويورك تايمز، قال فيه إن أحداث 11 من أيلول الإرهابية أثبتت أن الحقيقة قد تفوق التوقع أحيانا، وأن أسوأ الاحتمالات قد يحدث. ورغم تأييد الكاتب تحذير الرئيس بوش من أسلحة الدمار الشامل العراقية، إلا أنه اعتبر أن الرئيس بوش يغفل التفكير في أسوأ ما يمكن أن يحدث من سيناريوهات، وقال إن الرئيس بوش أعلن أنه يريد شن ضربة استباقية على بغداد، إلا أن الكاتب لاحظ أن صدام قد يلجأ هو أيضا إلى شن ضربة استباقية، كأن يجتاح السعودية ويشعل آبار النفط فيها كما فعل في الكويت قبل أكثر من عقد، الأمر الذي سيعقد المهمة على الولايات المتحدة كما يرى الكاتب. أما السيناريو الآخر السيء الذي يمكن أن يحدث وكما عرضه الكاتب، فهو أن يعمد صدام إلى مهاجمة إسرائيل بأسلحة كيميائية وبيولوجية، مما سيؤدي بالأخير إلى الرد وربما بأسلحة نووية أيضا. ثم نبه الكاتب إلى امتلاك باكستان أسلحة نووية وإلى ضعف موقف بيرفيز مشرف سياسيا، مما يطرح احتمال استيلاء الإسلاميين المتطرفين هناك على السلطة في البلاد في حال شن هجوم على العراق، ثم مهاجمتهم الهند بها لأن أسلحتهم قد لا تصل إلى إسرائيل، مما سيخلق حالة عالمية من الفوضى. وأكد الكاتب أنه ما كان سيقول هذه الكلمات لو لم تحدث هجمات 11 من أيلول الإرهابية، ولا اعتبر كل هذه الأفكار مجرد خيال، ولكن الآن وبعد حدوثها فعلا على الولايات المتحدة وكما رأى الكاتب أن تمنع الخيال من أن يتحول إلى حقيقة. وذكر بأن جميع رؤساء الولايات المتحدة اختاروا عدم مهاجمة الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة واعتماد سياسة الردع، واعتبر أن الإدارة الحالية هي الوحيدة التي تخرج عن هذا المبدأ. وانتهى الكاتب إلى القول إن الاتحاد السوفيتي سقط وحده، مما منح الولايات المتحدة ثمار صبرها الطويل خلال الحرب الباردة، واعتبر أخيرا أن نظام صدام سيسقط هو الآخر مع مرور الزمن.
مستمعين الكرام، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني يشير إلى تحسن أوضاع كردستان الداخلية في المستقبل القريب وبتقدم ملموس أحرزته القضية الكردية من خلال دعم متواصل لها من قبل من سماهم بأصدقاء الشعب الكردي. تفاصيل هذا التقرير يقدمها مراسلنا في أربيل أحمد سعيد.
قال مسعود البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني أن أوضاع كردستان الداخلية ستتحسن في المستقبل القريب، وأضاف في كلمة ألقاها في حشد من رجال الدين والشخصيات والوجهاء في منطقة ناحية صلاح الدين شمال العاصمة أربيل أمس أن أعتاقا مشرقة تنتظر شعب كردستان، وأن الشعار الفيدرالي هو الشعار المركزي الآن وعلينا العمل من أجل تحقيقه. وتطرق البارزاني في كلمته إلى الاتفاق الذي تم توقيعه بين حزبه والاتحاد الوطني الكردستاني قبل أيام بتفاؤل، ووقف عند النقاط والفقرات الهامة والجوهرية في الاتفاق، وعدها بمثابة خطوة هامة لترتيب البيت الكردي وصولا إلى مصالحة عامة ونهائية. وعلى صعيد ذي صلة باللقاءات والاجتماعات التي يعقدها البارزاني مع الشرائح السكانية المختلفة في مدن وقصبات محافظتي أربيلة ودهوك منذ أيام، التقى البارزاني أمس أيضا بجمع من أعضاء المكاتب المركزية لحزبه، أشار فيه إلى التقدم الذي أحرزته القضية الكردية والدعم المتواصل لها من قبل من وصفهم بأصدقاء الشعب الكردي، مؤكدا على تمسك حزبه بالثوابت في سياسته الاستراتيجية وفي مقدمتها قضية الفيدرالية، وكذلك العمل من أجل التقدم بالعلاقات مع الأقطار المجاورة على أسس من الصداقة والتعاون وعدم التدخل. وأكد البارزاني على إصرار حزبه على إعادة ترتيب البيت الكردي وتوحيد الخطاب السياسي الكردي. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
سيداتي وسادتي، أحداث 11 من أيلول الإرهابية حظيت باهتمام السياسيين والمحللين والكتاب والقنوات الإعلامية في كردستان العراق، وقد تحدث مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر إلى عدد منهم عبر التقرير الصوتي التالي.
منذ بداية الشهر الحالي والحديث مستمر عن الذكرى الأولى للعملية الإرهابية التي استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية، فقد حظيت هذه الذكرى باهتمام السياسيين والمحللين والكتاب والصحفيين، فضلا عن الاهتمام البالغ الذي أولته القنوات الإعلامية المختلفة في كردستان بهذا الحدث. وبهذه المناسبة التقت إذاعة العراق الحر الكاتب السياسي عبد المجيد زنجنة ليحدثنا عن الانطباع الذي تولد لديه عن الحدث.
يمر علينا هذه الأيام عام على أحداث 11 من أيلول، والتي شهدت الولايات المتحدة الأمريكية خلالها سلسلة من أسوأ وأخطر الانفجارات في تاريخ المعاصر. في ذلك اليوم الحزين من تاريخ أمريكا، والذي سماه البعض يوم الثالث بيوم الثلاثاء الأسود أو الحرب العالمية الثالثة لخطورة ما ستتمخر عنه من نتائج على الصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في ذلك اليوم تعرضت واشنطن ونيويورك إلى أخطر عملية إرهابية استهدفت المواطنين المدنيين. ورغم أن بعض المحللين والمتابعين وكذلك بعض الأوساط السياسية هنا وهناك قد وصفوا أفغانستان بأنها مستنقع، الدخول إليه سهل لكن الخروج منه صعب، لكن واشنطن دخلتها ودشنت منها الفصل الأول من حربها ضد الإرهاب واستطاعت تغيير النظام فيها. ورغم أنها لم تنجح حتى الآن في إلقاء القبر على بن لادن والملا عمر، لكنها أزالت حكم طالبان وحركة القاعدة من خارطة أفغانستان السياسية والعسكرية. وساندت المعارضة الأفغانية في إقامة نظام الحكم الجديد يشارك فيه معظم أحزاب وأطراف المعارضة، وبذلك بدأت أفغانستان تدخل مرحلة جديدة من تاريخها السياسي، حيث فتحت على الشعب الأفغاني الأبواب الموصلة وهو يسير الآن نحو الاندماج مع المجتمع الدولي. الآن وحيث يمر عام كامل على أحداث 11 من أيلول في الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن القول إن واشنطن تعاملت تعاملا وازيا مع خطورة تلك الأحداث واستطاع تحقيق معظم أهدافها.
أستاذ عبد المجيد زنجنة الكاتب السياسي، شكرا. ومعنا الآن أيضا الكاتب والصحفي شهاب الخلالوسي مدير تحرير مجلة الأنفال. أستاذ شهاب، وأنت كيف تنظر إلى هذا الموضوع إلى حدث 11 أيلول؟
نعم، باعتقادي أن الإرهابيين تمكنوا من استغلال المناخ الديمقراطي في أوروبا وأمريكا
ومن خلال ذلك تمكن من التسلل والتعاون مع مهربي المخدرات لإنشاء شبكات تبييض الأموال. ولكن أحداث 11 سبتمبر أخذت حالة جديدة، جعلت من أمريكا تتعامل مع الإرهاب ومكافحة مظاهره بنظرة أكثر واقعية والتحكم إلى استراتيجية جديدة والعمل على تفكيك المرتكزات المالية لشبكات الإرهاب في مختلف دول العالم. بعد هذه الأحداث أخذت القناعة لدى الأمريكان بأن هذه الأحداث أضرت بنسيج الاقتصاد الأمريكي وجعلت من المواطن الأمريكي أن يتقوقع في النهج الدفاعي. فلم تعد التعددية والعولمة اليوم أسمى المرغوبة لديهم، بل الوطنية والهوية الأمريكية الواحدة، وهذا بالتالي ما جعل من الأمريكيين أن يفكروا مليا وفق الاستراتيجية الجديدة والواقع الجديد أن يحل مبدأ الأمن وحل مبدأ الحرية. فقد تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من حشد الدعم الدولي لها في حربها ضد الإرهاب، وخصوصا بعدما انتهزت التيارات الأصولية وفي مقدمتها تنظيم القاعدة وحركة طالبان مبدأ التحكم إلى السلاح وأعطاء الأولوية إلى التعامل مع العنف كمنطلق أساسي لتحقيق الأهداف والوصول إلى الغاية، وبالتالي جعل ذلك الطريق مفتوحا على مصراعيه أمام أمريكا لشروع في حملة واسعة لمكافحة الإرهاب.
سيد شهاب القرشي مدير تحرير صحيفة الأمثال، شكرا. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، السلام عليكم.
أيها السيدات والسادة، مراسلنا في بيروت علي الرماحي تحدث إلى عضو بارز في المعارضة العراقية حول تورط منظمة مجاهدي خلق بتعاونها مع السلطات العراقية لصد أي انتفاضة شعبية محتملة في حال تعرض العراق إلى عملية عسكرية.
وفت منظمة مجاهدين الخلق الإيرانية المعارضة التي تتخذ من العراق مقرا لها نفت ما أعلنه رئيس الاستخبارات العسكرية العراقية السابق اللواء الركن وفيق السام الرأي من أن الحكومة العراقية سلحت هذه المنظمة وكلفتها مهمة التصدي لقوى المعارضة العراقية خلال أي انتفاضة عراقية محتملة مستقبلا، إلا أن مصادر عراقية معارضة ترى أن هذا النفي لا صدقية له في ظل تورط هذه المنظمة المعروف في الوقوف بوجه الشعب العراقي دفاعا عن النظام الذي ارتبط مصير هذه المنظمة به. ويقول إجواد المالكي إنها تحول هذه المنظمة إلى جهاز قمعي للشعب العراقي برز خلال السنوات الأخيرة لدرجة أنه أثار انشقاقات وخلافات داخل صفوف المنظمة نفسها دفعت السلطة في العراق إلى منع مغادرة بعض أفرادها المعترضين الأراضي العراقية.
سجلت هذه المنظمة حضورا أمنيا لصالح النظام في مختلف المقاطع التي حصلت فيها اشتباكات أمنية، سواء كان عند اغتيال واستشهاد السيد الصدر الثاني رحمة الله عليه أو أثناء الحرب التي كانت سائدة. وظلت هذه المنظمة على طول الخط هي تتولى حماية والتزام جانب معين من الجوانب الأمنية التي تكلف بها، وكان حضورها سيء جدا عندما حصلت الانتفاضة لأنهم تحولوا إلى جهاز أمني إلى جانب الجهاز الأمني الحكومي. وفي معلوماتنا أن الكثير من كوادر هذه المنظمة استاءوا من طريقة تصرف قيادة الحركة المجاهدين خلق عندما تحولوا إلى جهاز أمني برسم خدمة النظام، وحصلت انشقاقات داخل هذه الجماعة على خلفية أنهم لا ينبغي أن يتحولوا إلى جهاز قمعي إلى جانب نظام يعادي بلدهم بهذا العمق وبهذا الشكل من التآمر. ولكن يبدو أن هذه المنظمة لأنها ربطت نفسها ربطا عضويا حقيقيا بسياسة النظام بل وبمصير النظام في العراق أصبحت ملزمة بالوقوف معه بكل ما لديها من قوة، ونحن من جانبنا نتمنى عليهم أن يكون هذا النفي الذي حصل على المعلومات الأخيرة التي صدرت عن دور مرتقب لهم حينما تحصل انتفاضة جديدة في العراق، نتمنى أن يكون هذا صحيحا، ونتمنى أن لا يتحول هؤلاء إلى وقود في محرقة صدام حسين، وبالتالي يخسرون من كل الجوانب، من جانب وجودهم في العراق وفي علاقتهم مع الشعب العراقي مستقبلا، أو فيما يتعلق بما يدعونه من قضية سياسية يتحركون من أجلها.
هل تعتقدون أن مصير هؤلاء أصبح مرتبطا بمصير النظام، وبالتالي هذا ربما يدفعهم إلى الاستماتة في الدفاع عن النظام لأنه دفاع عن وجودهم أيضا؟
في الحقيقة هكذا أوصلتهم قيادتهم إلى أنها أصبحت جزء من آلية النظام، وارتبطت ارتباطا مصيريا بمصير هذا النظام، ولذلك انخفض العدد كثيرا بالنسبة لهذه الحركة، لأن الكثير منهم سواء عادوا نادمين إلى إيران أو غادروا العراق. ولذلك قبل فترة صدر قرار من الأمن العراقي بمنع سفر هؤلاء، وأقيمت حول مواقعهم ومقراتهم نقاط سيطرة عراقية تمنع حركتهم إلا بموجب موافقة من الأمن العراقي.
تحدثت عن دورهم في انتفاضة 91، ما الذي فعلوه خلال تلك الانتفاضة؟
مارسوا دورا أمنيا بكل ما لمعنى كلمة الدور الأمني، يعني جنبا إلى جنب مع قوات الأمن العراقي، سيما أن هؤلاء قد تمكنوا من اللغة العربية وأصبحوا ضمن الأسواق وأصبحوا ضمن تجمعات وحتى في ثنايا القرى والعشائر، وحتى ارتدوا الملابس العربية واستخدموا هذه القدرات أو هذا الوضع الجديد الذي تمكنوا منه في اختراقات وفي تجسس وفي عمالة لصالح قوى الأمن. وفي الانتفاضة التي حصلت بعد استشهاد السيد الصدر الثاني كان لهم دور في محاصرة صلاة الجمعة في العمارة وفي مناطق الثورة أيضا، وكان دورهم سيء جدا حينما أطلقوا الرصاص على المصلين.
تحدثت عن أن قيادة هذه المنظمة ساقت المنظمة وأفرادها وكوادرها إلى أن يكونوا آلة وضمن آلية النظام وضمن سياسة النظام، هل تعتقد أن حتى قيادة هذه المنظمة بإمكانها أن ترفض أوامر عراقية أو تجنيد عراقي لمهام أمنية؟
هذا شيء طبيعي، أن الذي يضع نفسه في خدمة الآخر ويعتمد عليه في دعمه وتقويمه وسياسته وإمكاناته يتحول إلى تابع غير قابل أو غير قادر على اتخاذ قرار مستقل يخدم قضيته التي يدافع من أجلها. هذه المنظمة حينما تحولت في تسليحها وفي حمايتها وفي تدريبها وتأهيلها إلى جزء من آلية النظام، أصبح أيضا قرارها جزء من قرار النظام، ولذلك بمعرفتي وتقديري أنهم لا يملكون حق الرفض، وهذا شيء طبيعي لهم ولغيرهم عندما يفقدون استقلالية الإرادة والقرار.
إذا كانت هذه المنظمة المصنفة في قائمة الحركات الإرهابية عالميا ربطت مصيرها بمصير النظام، وفي ظل الحديث عن إسقاط النظام كهدف أمريكي، فإن تحقيق هذا الهدف سيكون في مصلحة إيران أيضا التي يهمها التخلص من معارضة مسلحة مدعومة من الخارج. علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام، نصحبكم معنا لدقائق قصيرة في أجواء الغناء العراقي الأصيل.
على بالي أبد ما كان فرقك، وقضي لي العمر ظنيت وياك. على بالي أبد ما كان فرقاك وقضي لي العمر ظنيت وياك على غفلة تفارقنا ما دام الفرح إنا على غفلة تفارقنا ما دام الفرح إنا تدريني أحبك وأنا أهواك تدريني أحبك وأنا أهواك. عيدي صير عندي من تجيني قلبي تفرح بجيتك يا عيني. عيدي صير عندي من تجيني قلبي تفرح بجيتك يا عيني. عيدي صير عندي من تجيني قلبي تفرح جيتك يا عيني. وانسى لو عدتي وانسى منيني انسى لو عدتي وانسى ونيني. والله بس تقعد قبالي كل ساعة يا غالي يا غالي بس تقعد قبالي كل ساعة يا غالي تسمع شكوتي واستمع شكواك. تدريني أحبك وأنا أهواك. ترجع بالسلامة يكون لي ونعيد المضى ونقعد سويا. والله ترجع بالسلامة يكون لي ونعيد المضى ونقعد سويا. ترجع بالسلامة يكون لي ونعيد المضى ونقعد سويا. ما اطلب من الله هاي هي ما اطلب من الله هاي هي بس تقعد قبالي كل ساعة يا غالي غالي بس تقعد قبالي كل ساعة يا غالي تسمع شكوتي واستمع شكواك. تدريني احب وانا اواك على بالي ابد ما كان فرقاك واقضيني العمر ظنيت وياك على بالي ابد ما كان فرقاك واقضيني العمر ظنيت وياك على غطلة تفارقنا ما دام الفرح إنا والله على غطلة تفارقنا ما دام الفرح إنا تدريني أحبك وأنا أمواك تدريني 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 أحبك وأنا أمواك.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. مستمعينا الأعزاء، أسعدتم مساء. هذا ميخائيل ألاندرينكو يحييكم ويقدم إلى حضراتكم نشرة مفصلة للأخبار العالمية والعراقية. موجز النشرة: الرئيس الأمريكي يوجه إلى العراق سلسلة من الاتهامات. الولايات المتحدة تزعم أن روسيا تبيع معدات عسكرية لدول تساند الإرهاب. الرئيس الروسي يهدد باتخاذ إجراءات مناسبة ضد جورجيا من أجل قمع الانفصاليين الشيشانيين. كان هذا هو الموجز، وإليكم الآن أخبارنا بالتفاصيل. ألقى الرئيس الأمريكي جورج بوش خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس، قال فيه إن لا مفر من توجيه ضربة عسكرية إلى العراق إذا فشل مجلس الأمن في فرض قرارات نزع السلاح على بغداد. بوش قال إن بلاده ستعمل مع الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرارات ضرورية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ليس هناك شكوك فيما يخص أهداف الولايات المتحدة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان إن المنظمة الدولية هي الجهة الوحيدة التي بإمكانها تفويض استخدام القوة إلا في حال الدفاع عن النفس. السفير العراقي إلى الأمم المتحدة محمد الدوري صرح بدوره بأن خطاب بوش ليس فيه مصداقية، مشيرا إلى عدم وجود أدلة على امتلاك العراق أسلحة دمار شامل. وأعلن الزعيم الأكثرية في مجلس الشيوخ الأمريكي توم داشل أنه من المتوقع أن يتباحث أعضاء المجلس عما قريب في مسألة تقديم دعم شكلي إلى بوش لتوجيه ضربة إلى العراق. زعمت الولايات المتحدة أن روسيا تبيع معدات عسكرية إلى دول تصفها الخارجية الأمريكية بأنها تساند الإرهاب، إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية قالت إن روسيا معفاة من العقوبات لأسباب أمريكية أمنية. العقوبات تضم منعا من كافة العقود والرخص الأمريكية، وتم فرضها على مختبر بناء الماكينات في مدينة تولا وشركة بازالت وشركة أريفيرن في مدينة روستوف الروسية. الخارجية الأمريكية لم تذكر أسماء الدول التي باعت لها روسيا المعدات العسكرية، لكن الولايات المتحدة تعتبر إيران والعراق وكوريا الشمالية وكوبا وليبيا والسودان وسوريا دولا تساند الإرهاب. هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باتخاذ ما وصفه بإجراءات مناسبة في حال فشلت جورجيا في تدمير قواعد شيشانية مزعومة في أراضي هذه الجمهورية السوفيتية السابقة. الكرملين أصدر بيانا اليوم يقول إنه تم توجيه رسالة بهذا الخصوص من بوتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ومجلس الأمن ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. الرسالة أشارت إلى أن الإجراءات الروسية سترمي إلى القضاء على خطر الإرهاب، لكنها لن تنسف سيادة جورجيا أو تغير نظامها السياسي. بوتين قال إن نجاح القوات الروسية في احتواء العمليات الإرهابية في الشيشان أجبر الانفصاليين على نقل قواعدهم إلى جورجيا، مضيفا أن الإرهابيين كما يبدو يشعرون براحة وحرية أكثر هناك حسب تعبيره. يذكر أن بوتين شاور مسؤولين عسكريين روس في مسألة ضرب وادي بانكيسي في الأراضي الجورجية، حيث يرابط الانفصاليون حسب إدعاءات روسية. نظمت مجموعة اللاجئين الشيشانيين تظاهرة في موسكو اليوم الخميس احتجاجا على الضغوط التي تمارسها عليهم السلطات الروسية لترحيلهم إلى الشيشان ضد إرادتهم. حوالي 20 لاجئا من مخيم يقع في شمال موسكو وعدد من أنصار حقوق الإنسان يحتشدوا أمام وزارة الداخلية في وسط المدينة حاملين شعارات تقول إن السلطات لم تقدم لهم مساعدات لمدة أكثر من الشهر. يلينا بورتينا رئيسة جمعية لحقوق الإنسان تسمى المساعدة المدنية قالت إن السلطات قطعت الغاز والكهرباء عن المخيم في إطار الضغط عليهم من أجل العودة إلى الشيشان. وتقول تقارير إخبارية إن مئات اللاجئين من مخيم إيمان على الحدود بين الشيشان وإنغوشيا قامت باحتجاج مماثل. يذكر أن الكرملين أعلن عزمه إغلاق كافة مخيمات اللاجئين قبل نهاية العام الجاري. أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي خططا لنقل 600 من جنودها ومستخدميها إلى قطر للمشاركة في مناورات عسكرية. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن مسؤول بارز في قيادة الجيش الأمريكي لم تذكر اسمه أن مجلس الأمن القومي الأمريكي يدرس خيار نقل مقر القيادة المركزية من تامبا في فلوريدا إلى دولة قطر، لافتة إلى أن هذا الإجراء يأتي في الوقت الذي تشير فيه التقارير إلى احتمال تعرض العراق إلى ضربة عسكرية أمريكية. أصدرت الولايات المتحدة وثيقة اليوم الخميس تتهم الرئيس العراقي صدام حسين بتحدي مستمر لجهود المنظمة الدولية والسعي من أجل إصلاح الدمار الشامل ومساندة الإرهاب. الوثيقة أشارت إلى 16 قرارا لمجلس الأمن ينتهك صدام باضطراد. كما زعمت الوثيقة أن صدام يواصل إعادة بناء منشآت لتصنيع السلاح الكيميائي. إضافة إلى ذلك اتهمت الوثيقة الزعيم العراقي بمعاملة شعبه بطريقة قاسية جدا، مشيرة إلى بذل محاولات مستمرة من أجل الالتفاف على العقوبات الدولية. نائب مدير المكتب الصحفي للبيت الأبيض جيم ويلكنسون قال إن الوثيقة تضم تفاصيل عن كيفية تحدي صدام للأمم المتحدة. أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء بأن فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا متفقة على الخطر الذي تمثله قدرات العراق التسليحية. الناطق باسم وزارة الدفاع الفرنسية جان فرانسوا بورو قال إن آراء أهل الدول الثلاث في الأسلحة العراقية للدمار الشامل متقاربة جدا، خاصة فيما يتعلق بالسلاح الكيماوي والجرثومي بحسب الوكالة. صرح رئيس الوزراء التركي بولنت أجويت بأن تركيا ستمنع أي محاولة كردية في شمال العراق نيل الاستقلال. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن أجويت قوله في حديث تلفزيوني إن بلاده لن تسمح لكرد العراق باللعب معها. وفي تقرير آخر قالت الوكالة إن 4 أحزاب تمثل الأقلية التركمانية في شمال العراق ضمت أصواتها إلى 12 حزبا كرديا وغيرها من المنظمات احتجاجا على تهديدات أنقرة بشن تدخل في المنطقة ردا على أي خطوة كردية من أجل السعي إلى الاستقلال. نقلت وكالة الأنباء التشيكية عن صحيفة كريستين ساينز مونيتور الأمريكية بأن الزعيم العراقي صدام حسين يكون قد اكتسب أسلحة في السوق السوداء في أوروبا الوسطى وربما في الجمهورية التشيكية في إطار الإعدادات لهجمات أمريكية وبريطانية محتملة. وإلى هنا سيداتي وسادتي نصل إلى ختام النشرة الإخبارية المفصلة قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. شكرا على حسن استماعكم وإلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.